الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكرت في الدرس الماضي أن أهل السنة والجماعة على أنه لا يكفر بترك الحج، يعني التبست عليه هذه المسألة مع المسألة المشهورة وهي أن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يكفر الإنسان بذنب غير الشرك، يعني عندك ترك واجب وفعل محرم، فالذي عليها السنة والجماعة هو أنه لا يكفر المسلم بفعل كبيرة خلافا للخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة. يعني هذه مسألة فعل الكبيرة مهما كانت من قتل أو زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك، فإن السنة والجماعة لا خلاف بينهم أنه لا يكفر مرتكب الكبيرة، لا يكفر إلا من وقع في الشرك الأكبر، أما ما دونه من الفواحش والكبائر أنه لا يكفر بذلك. أما ترك الواجب هذه مسألة أخرى، ترك الواجب هذه مسألة أخرى. يعني هنا ذكر السلطان جزاه الله خير قال بعض السلف إن من ترك ركن من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر بالله العظيم، يعني مسألة فيها خلاف، ترك بعض الأركان كالصلاة والزكاة والحج والصيام فيه يعني خلاف بين السلف. يقول من ترك ركن من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر بالله العظيم، يعني هذا قول وهو قول قلة منهم، يروى عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وإسحاق بن راهوية وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو قول بن حبيب المالكية. يعني المقصود إن فيه خلاف، هذا المقصود، لكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج، القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج ولو كان يعني على خطر وعلى فعل كبيرة عظيمة، لكن الصواب أنه لا يكفر، فالآية تحمل كما تقدم، إما نقول ومن كفر بإنكار وجوب الحج أو ومن كفر أي الكفر الأصغر، والدليل كما تقدم قول عبد الله بن شقيق من التابعين رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن أنهم لا يكفرون أحدا بترك الواجبات إلا بالصلاة، وإذا كانت الزكاة وهي أعظم من الحج لا يكفر بتركها وبمنعها فكيف بالحج؟ الزكاة الركن الثالث وهي قرينة الصلاة، وقد دل حديث أبي هريرة الصحيح الذي رواه مسلم على أنه لا يكفر بمنع الزكاة إذا منعها بخلا، والحديث مر معنا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا دليل واضح على أنه لا يكفر، من يعذب يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقوى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. فيعني يقال إذا كانت الزكاة وهي أعظم من الحج لا يكفر من تركها منعها فالحج من باب أولى، يعني الصواب الآية توجه إما بهذا وهذا، إما على اعتقاد عدم الوجوب أو الكفر الأصغر، لكن الكلام على أنه لا إجماع في المسألة وأنه فيه خلاف بين السلف، هذا المقصود التنبيه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
يعني هذا الحديث يدل على أن من لم يجد زادا أنه لا يجب عليه الحج، فالله سبحانه وتعالى أمر بالزاد أو أمر بالتزود في الحج، فإن هؤلاء أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، وفي بعض يعني الآثار أنهم قالوا نحن ضيوف الله أو قريب من هذا أو نحن زوار بيت الله فهو الذي يطعمنا، لكن لا شك أن هذا غير صحيح، فالتوكل الصحيح يكون بعد الأخذ بالأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. أما من ترك الأسباب وزعم أنه متوكل يعني ترك الأسباب مع القدرة عليها فهذا ليس بتوكل، هذا عجز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فلا يكون التوكل صحيحا إلا بعد الأخذ بالأسباب. أما من ترك الأسباب مع القدرة وقال إنه متوكل فهذا عجز وضعف وليس بتوكل، ولذلك الله جل وعلا أمر بالتزود، يعني معناه أنه أنكر على هؤلاء الذين يتركون التزود، فإذا قدموا سألوا الناس هذا ليس بتوكل، كيف توكل تأتي وتسأل الناس وأنت قادر على التزود؟ فإذا يجب على من أراد الحج أن يتزود، فمن لم يجد زادا فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد ما يتزوده. ثم قال تعالى وتزودوا، يعني هذا الأمر هذا أمر بالتزود المادي، تزود الطعام والشراب ونحو ذلك ما يحتاج الإنسان، ثم نبه جل وعلا على التزود الأفضل والأعظم وهو التزود بالأعمال الصالحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني الإنسان له سفران، سفر في الدنيا يتزود بالطعام والشراب والنفقة، وله سفر أعظم هو السفر إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، فلا ينبغي له أيضا أن ينسى التزود له، وخير ما تزود لسفر الآخرة بتقوى الله جل وعلا وهي فعل الأوامر وترك النواهي.
باب مهلي أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة،
حتى أهل مكة من مكة، وبعض رواة الحديث حتى أهل مكة يهلون منها، هذا الآن واضح في الدلالة على أن أهل مكة يهلون من مكة، هذا بالنسبة للحج ما في إشكال أن أهل مكة يهلون من مكة بالحج، هذا ليس في إشكال ولا أعلم فيه خلافا، لكن العمرة فيها خلاف، والمؤلف ظاهر تبويبه يرى أنه يهل من مكة بالحج والعمرة، المسألة فيها خلاف، والصواب أن العمرة لا يجوز أن يهل من مكة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتمر من التنعيم، لأنها لما طلبت العمرة وكانت في داخل الحرم كان بالأبطح عليه الصلاة والسلام، فأمرها أن تعتمر من التنعيم يعني تخرج إلى الحل، ولو كان يجوز أن تحرم من مكة من الحرم لما أمرها أن تخرج إلى التنعيم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد السفر والرجوع إلى المدينة، ومع ذلك أمرها أن تخرج إلى التنعيم. فإن قيل إن عائشة رضي الله عنها ليست من أهل مكة وهذا الحكم خاص بأهل مكة حتى أهل مكة يهلون منها، لأن من يرى أن أهل مكة يهلون منها بالحج والعمرة يجيب عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه خاص أو لأن عائشة ليست من أهل مكة. ويقول الحديث في أهل مكة حتى أهل مكة يهلون منها، والعائشة ليست من أهل مكة فلا إشكال. لكن هل المعنى أهل مكة يعني أهل مكة يعني أهل مكة الأصليين وهم سكان مكة، ولا المراد بأهل مكة يعني من كان فيها سواء من أهلها الأصليين أو ممن وفد إليها؟ لا شك عند التأمل يتبين أن المراد بأهل مكة يعني من كان فيها، من كان فيها بقطع النظر عن السكن، هل هو من أهلها أو أنه جاء من خارج، هذا ما له أثر في الحكم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أهلوا بالحج، لما تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم ليسوا من أهل مكة، من أين أهلوا بالحج؟ من مكة ولا خرجوا خارج أو إلى التنعيم؟ أهلوا من مكة، من نفس المكان الذي هم فيه، كما أمرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: وقيموا حلالا فإذا كان يوم الثامن فأهلوا، أو فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. ولم يأمرهم أن يخرجوا، أمرهم أن يهلوا من مكة. ولو كان هذا الحكم خاصا بأهل مكة يعني من كان ساكنا بمكة لما أهل الصحابة رضي الله عنهم بالحج من مكة، لأنهم ليسوا من أهل مكة، هم جاءوا من المدينة إما مهاجرون أو أنصار وليسوا من أهل مكة. فدل هذا على أنه لا يختص الحكم بمن كان ساكن مكة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ. فمن كان دونهن، لما ذكر المواقيت قال: فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ. من بعد جبل طفان كيف السلطان ساحل كيف. فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، واضح الآن أنه ما ليس للسكنة أثر. المقصود أن الشخص الذي يريد الإحرام ينظر في مكانه، إن كان قد أنشأ خارج المواقيت فإنه لا يجوز أن يتجاوزها إلا بإحرام، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. وإذا كان داخل المواقيت فإنه يحرم من مكانه، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، لا فرق بين هذا وهذا. ومما يؤكد هذا كما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم أهلوا بالحج من مكة وهم ليسوا من أهل مكة، فدل على أنه لا 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 ليس خاصا بأهل مكة الذين هم سكان مكة. إذن لا فرق ما دام الصحابة أحرموا من مكة بالحج، وعائشة رضي الله عنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج، هذا دليل واضح على أن من الحج يجوز الإحرام من مكة للجميع، والعمرة لا يجوز الإحرام من مكة للجميع، فيجب الخروج إلى الحل، إلى أدنى الحل، يعني التنعيم ليس بقاتل وليس له خصوص، وإنما المراد الخروج إلى أدنى الحل. لكن كان أدنى الحل بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وهي بالأبطح كان أقرب شيء التنعيم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم، وإلا لو خرج إلى عرفة وأحرم لا بأس، وإنسان في مكة وراد العمرة وخرج إلى عرفة فلا بأس يخرج إلى عرفة أو يخرج إلى خارج الحرم من جهة اليمن أو من أي جهة فلا بأس، المقصود أن يخرج خارج الحرم. فإن خالف وأحرم بالعمرة من الحرم فعليه دم، مثل من ترك الميقات وأحرم بعده لأنه ترك الواجب، الواجب على من كان خارج المواقيت الحرام من الميقات، والواجب على من كان داخل مكة أن يخرج إلى أدنى الحل. فإذا ترك وأحرم بالعمرة من مكة انعقد إحرامه وجب جبره بدم، فإن كان متعمدا فإنه يأثم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه إثم، لكنه يجبر هذا الواجب بدم. هذا خلاص ما يتعلق بإحرام أهل مكة. قال أهل مكة يجب عليهم أن يحرموا، يجوز لهم أن يحرموا ويشرع لهم الإحرام بالحج من مكة، وأما العمرة فمن خارج الحرم. هذا من جهة الدليل. أما من جهة التعليل فالتعليل أيضا أمر واضح، يقال جاز لمن كان بمكة أن يحرم بالحج من مكة لأنه سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى عرفة. الحج لابد فيه من الخروج إلى عرفة، الحج عرفة، فإنه سيخرج إلى الحل ثم يأتي بعد ذلك، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. وأما العمرة فليس فيها خروج، إن أحرم من الحرم أتم عمرته في الحرم، فلذلك وجب عليه أن يخرج إلى الحل من أجل أن يأتي بعمرة، من أجل أن يجمع بين الحل والحرم. فتبين الفرق بين الحج والعمرة. يعني لو قال قائل ما الحكمة في كونه يجوز أن يحرم، أن من كان بمكة يجوز أن يحرم بالحج من مكة ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من مكة، ما الفرق؟ الفرق ظاهر، لأنه في الحج سيخرج فيكون جمع بين الحل والحرم، وأما العمرة فلا خروج، فلو أحرم من الحرم لما جمع بين الحل والحرم، فيخرج من أجل أن يجمع بين الحل والحرم. هذا فيما يتعلق بالإحرام. لكن السؤال لو قال هل يشرع للإنسان أن يخرج من مكة ويأتي بعمرة من الحل؟ هذه مسألة ثانية. الخروج من مكة للتنعيم أو لغيره من الحل والإتيام بعمرة وإكرار العمرة هذا ليس بمشروع، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تمتعوا بالعمرة إلى الحج، فاعتمروا وبقوا 4 أيام، وهم عدد كثير وهم أحرص الناس على الخير، ولم ينقل أن واحدا منهم جاء بعمرة. فلو كان هذا مشروعا لخرجوا جاءوا بعمرة وثنتين وثلاث، لأن هذه فرصة 4 أيام وهم ماكثون بمكة وليس عندهم عمل، ينتظرون الحج، والسفر صعب في ذاك الزمن، يأتون على الإبل، بعضهم جاء من اليمن، بعضهم جاء من المدينة، بعضهم من نجد، فجاءوا من بلدان بعيدة وعلى الإبل، السفر شاق، وقد لا يأتي بعد عامه هذا، ومع ذلك لم يخرج إلى التنعيم ويأتوا بعمرة ثنتين وثلاث، لا عن أنفسهم ولا عن أقاربهم. ولا شك أن لهم أقارب أحياء أو أموات أو مرضى أو نحو ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولو كان هذا مشروعا لما أجمعوا على تركه. هذا صحيح، إنه خير القرون وأحرص الناس على الخير، هل يمكن أن يتتابعوا ويجمعوا على ترك عمل مشروع وعمل فاضل مع تيسره وقيام سببه؟ ما يمكن أن يجمعوا على تركه وهو عمل فاضل مشروع. فمعناه أن الحديث اللي فيها الترغيب في كثرة العمرة متابعة بين الحج والعمرة لا تشمل هذه الصورة. حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه الذي عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء من الجنة. قل نعم، هذا يدل على مشروعية تكرار العمرة في السنة مرارا، لكن ليس على هذا الوجه، ليس على هذا الوجه. فمن كان بمكة فإنه لا يشرع له أن يكثر من التردد إلى الحل ويأتي بعمرة وثنتين وثلاث، ولو قال واحدة عني واحدة عن أبي واحدة عن أمي كما يفعل كثير من العوام الآن، قال هذا خلاف السنة. لكن هل هو حرام وبدعة؟ لا. يعني في يعني سؤال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذا مرة قال إنه بدعة، لكن لا، يقال لا يصل لهذا الحد. والدليل على أنه ليس ببدعة ما هو؟ أن عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر فإنه لم يأذن لها ابتداء، قال لها يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا عن حجك وعمرتك. يعني أنه في البداية لم يوافق مباشرة، وبين لها أنها قد حجت واعتمرت والحمد لله كفى، هذا أول الأمر. فلما ألحت وقالت إني أجد في نفسي أني لم أعتمر حتى حججت، وقالت في رواية يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني تعني أنها لم تعتمر عمرة مستقلة وإنما قرنت بين الحج والعمرة فلم تطب نفسها لأنها كانت أحرمت بعمرة مفردة، فلما حاضت أدخلت عليه الحج فبقي في نفسها أن تعتمر عمرة مستقلة لأنها أفضل وأكمل، فلما ألحت أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنها ليست بحرام وليست بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على محرم أو على بدعة، فلما أذنها دل على الإباحة، لكن نقول إنه وإن كان مباحا لكنه خلاف الأفضل. يعني لو قال قائل هن لهن، هن الأولى ما المراد بها؟ المواقيت. لهن الثانية ما المراد بها؟
الأهالي.
لهن لأنهن البلدان، والمراد أهل البلدان، المراد أهل البلدان، لأن القرية تطلق ويراد بها أحيانا المساكن وأحيانا يراد بها الساكن، هذا يتبين بالدليل. يعني ذكر الحافظ رحمه الله الفتح أن هن، قال هن هذه ضمير العاقل، ضمير العاقل، أما ما لا يعقل يقال هي هي، لكن يقول إنه يطلق على غير العاقل فيما دون العشرة، هن هن في هذا الحديث دون العشرة، ذكر أربعة مواقيت ابن حليفة والجحفة ويلملم قرن المنازل، قال هن هذه أربعة هن لهن، وإلا الأصل أنها تطلق على العاقل. قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، استدل ببعض العلم على أنه لا يجب على من مر بالميقات أن يحرم بعمرة أو بحج إذا لم يرد، إذا كان قد حج الفرض فهل يجب عليه إذا أراد أن يجاوز أن يعتمر؟ المسألة خلافية، أن يحج ويعتمر. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، والقول الثاني أنه لا يجب إذا كان قد حج الفرض والعمرة في خلاف وجوبها، لكن على القول بالوجوب أنه قد اعتمر ولم يرد أن يحرم فليس بواجب عليه أن يحرم، لهذا الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد، يعني مفهوم من لم يرد فليس عليه شيء. وعلى كل حال في نزاع ونقاش في هذا الاستدلال، لكن يؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر يعني ما أحرم، وهذا أيضا في نزاع، قد يقال أنه دخل لأنه في حال قتال وليس متفرغا للعمرة لمعذور بالإشغال بالقتال، لكن أيضا ما يؤيد هذا أنه لو ألزمناه بالإحرام كلما دخل لصار في ذلك إيجاب للحج أكثر من مرة في العمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج مرة إيش فما زاد فهو تطوع، إذا قلنا أنه إذا مر بالميقات لزمه معناه أنه سيلزمه مرارا، لا سيما من كان يأكل مكة يعني كثيرا يحتاج إلى المجيء له أهل في مكة أو عمل أو نحو ذلك، فإنه كلما جاء ألزمناه بالعمرة، كلما جاء في أشهر الحج ألزمناه بالحج، يعني يا حج أو عمرة، معناه أنه جبنا عليه العمرة أو الحج مرارا، وهي لا تجب إلا مرة في العمر بالنسبة للحج، والعمرة على خلاف المسألة. قوله من حيث أنشأ يعني من حيث عقد النية، نشأت النية، أنه قد يكون الإنسان مثلا جاء من خارج، جاء من خارج موقيت، يعني ذهب من الرياض إلى جدة وليس في نيته العمرة، فلما وصل جدة وأنهى عمله نشأت النية بعد تجاوز الميقات، فهل يجب عليه الرجوع؟ الجواب لا، مدام أن النية نشأت بعد المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، هذه فائدة هذه اللفظة، فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، من حيث نشأت، ما يقال أنه جاوز الميقات فلابد أن يرجع، وأن هذا الحكم خاص بمن كان ساكنا في هذه الأماكن. لا، يقال حتى الذي تجاوز وهو لم ينوي ثم نوى بعد ذلك فإنه يشمله الحكم ويحرم من مكانه. أما إذا كان ناويا للعمرة لكنه ذهب إلى مثلا جدة أو نحو ذلك من القرى التي داخل المواقيت، قال مثلا عنده عمل في جدة مثلا سيبقى يوم ويومين وفي نفس الوقت ينوي العمرة، فهل يقال أنه الآن لا يريد العمرة إنما يريد عمل؟ لا، يقال أنه الآن يصدق عليه أنه يريد العمرة، وإن كان معها نية ثانية ونية عمل فهو بين مخير بين أمور، إما أن يبدأ بالعمرة قبل العمل ثم يذهب إلى جدة وينهي عمله، أو يحرم ويبقى على إحرامه ولو لم يذهب إلى مكة مباشرة، المهم أن يحرم ميقات، وإما أن يذهب إلى عمله ثم يعود. لابد من واحد من الأمور الثلاثة، ولا يجوز له أن يذهب إلى جدة ثم يبقى فيها يوم ويومين ثم يحرم منها مع أنه كان ناوي العمرة حينما جاوز الميقات. على كل حال هو يجب عليه أنه يحج مع الاستطاعة. قول الصحيح أنه يجب عليه إذا استطاع ولا يجوز له التأخير. ورد حديث في هذا لها شواهد قوى بها، والأصل في الأوام الأمر أنه على الفور، فيقال أنه يجب. فإذا جاء هذا من باب أولى، إذا جاء إلى مكة في أشهر الحج ودخل هنا يتأكد أكثر. إذا كان يجب عليه أن يحج وهو في بلده فكيف إذا جاء وجاوز الميقات؟ يتأكد أكثر. إذا كان مترددا فليس عليه، ما يجب عليه الإحرام، لأن الأصل عدم النية. إذا تردد الإنسان في شيء يرجع إلى الأصل، فإذا تردد قال يمكن أعتمد يمكن لا، عنده مثلا عمل وعنده وقت معين، مثلا عنده إجازة يومين وعمل، يقول ما أدري أنا أتمكن من إنهاء العمل ويبقى وقت للعمرة أم لا، فإن بقي وقت اعتمر وإن لم يبقى رجع. هذه نية مترددة ما يلزمه شيء، لأنه إلى الآن ما أنشأ. لو قيل ستعتمر قال الله أعلم، يمكن يمكن لا، فهذا يدخل إلى جدة وينهي عمله، فإن بقي وقت أحرم من جدة.
قال رحمه الله: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلمنم.
يعني هذا واضح، لأن ميقات أهل المدينة يهلون من ذي الحليفة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. يعني هذه مسألة خلافية، وهي هل يجوز أن يحرم قبل الميقات أم لا. بعض السلف فعل ذلك، وجاء هذا عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، ولكن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم قال: لا يتسامع الناس أن أصحاب أو أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم قبل الميقات. وبعضهم قال: أخشى عليه الفتنة. لما سئل عن ذلك قيل: وما الفتنة؟ في زيادة أميال، يعني زاد خيرا، بدل ما يحرم ذو الحليفة أحرم من بيته ومشى 8-6 أميال أو نحو ذلك ملبيا، يعني يرى أن هذا زيادة خير ولا فيه شيء ولم يتجاوز الميقات. قال: أخشى علي الفتنة. قال: وما الفتنة في زيادة أميال في طاعة الله؟ قال: أخشى عليه الفتنة أن يرى أن فعله خير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح فتنة، لأن الإنسان يعني لماذا يختار هذا؟ لماذا يزيد؟ لأنه يرى أن هذا أفضل وهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يكون جمع بين الرزيتين، أنه خالف السنة بدون عذر تعمدا، وما خالف إلا وهو يعتقد أن هذا أكمل، وإلا فإن العاقل لا يقدم على فعل فيه زيادة يعني جهد وتعب وهو إلا وهو يرى أنه أفضل من غيره. وإلا ما الذي يدعوه أن يحرم من بيته ويزيد هذه الأميال وهو في سعة؟ فإن قال قائل يمكن القضية بالعكس، أن الإحرام من البيت أسهل، لا سيما مع وجود السيارات الآن، لأنه يقول أسهل له أني إذا كان من المدينة أنه يغتسل ويلبس وكذا في البيت ثم يركب سيارته ويستمر ولا يقف، يكون هذا أسهل له. نقول إن أراد هذا فليغتسل في بيته وليلبس لباس الإحرام ويتطيب ويستعد ويركب سيارته ويمشي، وإذا حاز الميقات لبى ولو لم يقف. لا شك أن الوقوف والصلاة إذا وافق فريضة أنه أفضل وأن هذه السنة، لكن إذا أراد أن يسهل على نفسه نقول لا بأس، لكن لا تلبي في بيتك، لا يجوز لك أن تخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يلبس في بيتك لا مانع وتجهز، ويسعك أيضا أن لا تقف في الميقات، إذا مررت بمحاذيته فلبي واستمر ماشيا، هذا لا بأس به. أما أن يلبي من بيته فإن هذا لا يجوز. يصح إحرامه لما يصح؟ الجواب أنه يصح، يصح مع الإثم، لأن إذا كان يصح إحرامه بعد الميقات وعليه دم فصحته قبل الميقات من باب أولى، والعلماء على أنه يجبر بدم، إذا أحرم بعد الميقات صح إحرامه عليه دم، فإذا أحرم قبل الميقات يصح من باب أولى، لأن التجاوز أشد، تجاوز الميقات أشد من الإحرام قبله. هنا نقول ليس فيه دم لكنه آثم، إذا تعمد ذلك فإنه يأثم. على كل حال إذا كان ما يمكن أن يضبط الوقت فلا بأس أن يحتاط، أما إذا كان الأمر واضح أعلنوا قالوا سنحاذي الميقات بعد 10 دقائق، ما حاجة يحتاط، خلاص يمشي على قول من أخبره، لأن هذا ثقة الآن وأخبره الساعة في يده، ما حاجة يحتاط، يحسب بالساعة، إذا مضى 10 دقائق بالضبط يلبي، يكون جاهزا ويلبي، يعني ما يحتاج أنه يحرم قبل الموعد ب5 دقائق أو 3 أو يعني الدقيقة أو نصف الدقيقة مو سهل. لكن أعلنوا أنهم قالوا سنحاذي الميقات بعد 10 دقائق وهذا معه الساعة، فلما مضى 5 دقائق أحرم، يعني هذا تعمد التقدم بدون حاجة، ما الحاجة أنه يتقدم، خلاص أنت تمشي على خبر ثقة، هؤلاء هم أعلم بما يخبرون عنه فأنت تمشي على خبرهم وليسوا متهمين، فإذا قال 10 احسب 10 ثم لبي. لكن ما معه ساعة مثلا، ما حول أحد معه ساعة، يمكن يعني يكون هذا في بعض الحالات النادرة أنه ما معه ساعة وليس بجواره أحد معه ساعة، فقدر يعني 5 دقائق 7 دقائق ثم أحرم لعل يفوت، هذا لا بأس، هذا عذر.
باب مهلي أهل الشام. أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
فما تقدم.
باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حاء. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم.
يعني ترون أن المؤلف يكرر الحديث هذه يعني يذكر هذه العناوين الكثيرة متعددة مع أنه يمكن جمعه في عنوان واحد في باب واحد أنه باب أهل نجد باب مهل أهل نجد مهل الشام مهل أهل اليمن. إنه قال لماذا ما جمع جميعا والحديث ينتظمها كلها فيكون هذا أخصر وأسهل على القارئ بدل ما يفرقها ويسوق الحديث ثم يذكر ثم يسوق الحديث مع أنه تقريبا نفس المتن ما في ذاك الفرق في اللفظ. فهل يعني في فائدة من تفريق هذه التراجم وتكرار الحديث؟ شو الفائدة من هذا؟ تعداد الطرق صحيح لأنك لو نظرت هذا الحديث كل مرة يسوقه بسند غير السند الأول وهذا في فائدة بالنسبة لقوة الخبر وثبوت الخبر. فلا شك أنه كلما تعددت الطرق كلما ازدادت صحة الحديث وأهل الحديث لهم عناية عظيمة بهذا الشيء لأنهم هم أهل الآثار فيفرحون بالخبر الذي تتعدى طرقه ولا سيما إذا كانت صحيحة ومتعددة فإنه يزداد قوة. ولذلك يقال أحاديث الصحيحين كالجبال الراسيات يعني ما فيها يعني كلام وتردد وكذا ثابتة ثبوتا عظيما لصحة الأسانيد وكثرتها وتعددها بالجملة إلا أحد منها فيها كلام هذا معروف لكن هذا في الغالب والجملة أن حديث الصحيحين كالجبال لصحة الطرق ولكثرتها وتعددها فيستطيع أحد أن يطعن في ثبوتها وصحتها. لو قال هذا خبر يمكن يكون أخطأ فيه الراوي ولو كان ثقة نقول أول شيء أولا أن الأصل عدم الخطأ ثانيا نقول لو أخطأ واحد ما أخطأ الثاني والثالث والرابع والخامس هؤلاء ثقات أئمة أثبات ويروون نفس الخبر يتردد يتكرر عن جمع من الثقات فنسبة الخطأ تكون هنا تكاد تنعدم وتحصل الثقة التامة بصحة هذا الخبر.
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها.
فمن كان دونهن فمن أهله هذا لفظ واللفظ الثاني فمن حيث أنشأ أيهما أشمل وأكثر فائدة فمن أهله ولا من حيث أنشأ؟ حيث أنشأ لأنه لو أخذنا بظاهر فمن أهله معناها أن الإحرام يصح لمن كان ساكنا في هذه البلدة مثل يسمونها اليمنية وبحرة وجعرانة ونحو ذلك من القرى التي دون الميقات من جهة مكة. لو أخذنا بهذا فمن أهله أن هذا الحكم خاص بأهالي تلك القرى لكن قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية من حيث أنشأ هذا أعم أن الحكم يشمل كل من كان موجودا في ذلك المكان سواء كان له أهل أو لم يكن من حيث أنشأ هذا لفظ عام. وهذا يرجح ما تقدم أن الإحرام من مكة ليس خاصا بأهلها مثل الإحرام من هذه القرى التي دون الميقات ليس خاصا بأهلها وكذلك مكة كما تقدم أنه ليس خاصا بأهل مكة. طيب كلمة وقت، ما الأصل فيها؟ تحديد الوقت، وقت أي حدد وقتا معينا. طيب المواقيت هنا ليست زمنية، المذكورة في الحديث مواقيت مكانية، فكيف قال وقت مع أن التوقيت يطلق على الوقت والزمن؟ ذكر الحافظ الفتح قال الأصل فيه أنه فيما يتعلق بالوقت والزمن، قال ولكن توسعوا في استعماله حتى صار يطلق على التحديد ولو كان فيما يتعلق بالمكان. فإذن لا إشكال في هذا، أنه وقت يعني حدد مكانا معينا للعمرة، وأن كلمة وقت لا تختص بالوقت بالزمان دون المكان. لا لا ما يلزم، الإنسان دخل تجاوز الميقات وبعد دقيقة بدأ له أن يعتمر في هذا المكان، نقول له ارجع له أنشأ، فمن حيث أنشأ حتى لو ما نزل فيه إلا دقيقة أو دقيقتين، لكنه تذكر شيء معين ونوى العمرة من هنا، ما في مانع إذا أنشأ يهل من مكانه.
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم. ما تقصدنا ما في شيء.
باب ذات عرق لأهل العراق.
المكان اللي أنشأ فيه، يعني مو بعد شرط أنه متر ولا 10 متر، المكان اللي هو فيه، نزل في هذه القرية، نزل في هذا الفندق، نزل في هذا البيت، أنشأ من هذا المكان الذي أنشأ فيه، أمر واسع.
باب ذات عرق لأهل العراق. حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
ذات عرق هذه بلدة أو مكان معروف يحاذي قرن المنازل، وهذا سمي ذات عرق، قالوا العرق هو الجبل الصغير، ذات عرق منسوب إلى جبل في هذا المكان صغير ومعروف اليوم، معروف اليوم له طريق معروف. هذا المكان حد الذي من الذي وقته؟ هل هو عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا الحديث سمعنا الآن أن عمر هو الذي حدده رضي الله عنه، ولكن جاء عند مسلم أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه شيء من يعني تردد أبو الزبير في رفعه، الراوي عن جابر قال سمعت جابرا يحدث أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تردد الراوي في رفع الحديث فجعلوه علة تقدح في صحة الحديث، وإن كان أخرجه مسلم لكنه فيه تردد، قال أحسبه يعني أظنه رفعه، تردد لما جزم بالرفع، فقالوا هذه علة. وإلا حديث جابر هذا قد ذكر فيه وعد المواقيت، قال وللعراق ذات عرق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها. لكن هذا الحديث حديث جابر له ما يشهد له، جاء عند أبي داود وعند أحمد من طريقين، في كل واحد شيء من الضعف، ولكنه ينجبر كما قال الحافظ رحمه الله، قال في كل منهما ضعف، فإذا انضم الطريقان مع رواية مسلم أيضا فإنه يشد بعضهما بعضا. يعني مجموع الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. فإذا قلنا بهذا صار فيه الآن تعارض، كيف الجمع بين هذين الأمرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته، وثبت هنا في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقته. نقول الجمع سهل، النبي عليه الصلاة والسلام وقته كما في هذه الحديث، ولكنه خفي على عمر رضي الله عنه، فلما سئل اجتهد ووقته فوافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولا يعني يستغرب أن عمر أو يعني غيره من الصحابة يخفى عليه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خفي على عمر حديث الطاعون، وخفي عليه دية الأصابع، وخفي عليه تيمم الجنب ونحو ذلك في أشياء معروفة. فما دام أن الحديث يعني يثبت ويصح فيقال أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث يشد بعضه بعضا، وتوقيت عمر لا يعارض ولا يضاعف هذه الحديث، لأنه يمكن أن يكون باب التوافق، وعمر رضي الله عنه ملهم ومحدث، فلا يبعد أن يكون اجتهد وافق ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، كما اجتهد ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن رجل تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، كان خطأ من نفس الشيطان لها الميراث وعليها لها صداقة مثلها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يعني الصحابي قد يخفى عليه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيجتهد، فقد وافق قد يخالف.
لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الشام قبل أن
قبل الفتح، هذا من الأدلة على أن هذه البلدان ستفتح، فهذه الحديث يعني تعتبر من الآيات التي تدل على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه وقتها لهذه البلدان قبل أن تفتح، يعني معناه أنها ستفتح تكون بلاد إسلام، للشام الجحفة للشام الجحفة، اليمن دخل الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشام بالذات نجد ما في إشكال، واليمن ما في إشكال، والمدينة، لكن الشام ما فتح. فكونه عليه الصلاة والسلام جعل الجحفة لأهل الشام هذا دليل على أنه أخبر على أنه سيفتح، فيكون عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الغيب. وجاءت الحديث عند مسلم وغيره أن الشام سيفتح، يفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم، ويفتح العراق فيأتي قوم يبصون يتحملون بأهلهم وطعام المدينة خير لهم وكانوا يعملون يعلمون. الحديث صريحة في أنه سيفتح الشام والعراق كثيرة ومعروفة.
قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
المقصود بالصلاة صلاة الفرض، أنه يشرع لمن خرج للإحرام ووصل الميقات أن يصلي به فريضة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الميقات عدة فرائض، بات بذي الحليفة وأصبح وصلى بها الفجر وصلى الظهر وأحرم عليه الصلاة والسلام، فإن وافق فريضة فالأفضل يصلي، وإن لم يوافق فريضة فإنه يحرم ويمضي. والإحرام الصواب أنه ليس له صلاة خاصة، لكن لو نوى صلاة الضحى ونحو ذلك فلا بأس، لكن يعتقد أن الإحرام له صلاة وأنه لا يكون بعد الصلاة فإن هذا ليس عليه دليل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصواب أن الإحرام ليس له صلاة خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فرض، فإن وافق فرضا فذاك، وإلا فالإحرام ليس له صلاة خاصة.
باب
الوادي مبارك ولا
الوادي مبارك، لكن هل يشرع أن يتقصد ويذهب إليه ويصلي؟ جواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي إليه إلا في الإحرام، ما كان يخرج من المدينة يصلي، كان يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، لكن ما نقل أنه جاء ولا مرة واحدة إلى ذي الحليفة وصلى فيه إلا في الإحرام فقط. فهو مبارك في ما شرع فيه، فإذا جاء وصلى الإحرام فهو مبارك، يعني الصلاة لها فضل، يكون لها بركة وزيادة أجر، لكن فيما شرع فيه فقط وهو صلاة فرض قبل الإحرام. أما يقال أن هذا يدل على مشروعية الصلاة فيه مطلقا فإن هذا يحتاج إلى دليل. الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، ما صلى فيه إلا في حال الإحرام، والصحابة رضي الله عنهم أيضا لم ينقل أن أحد منهم كان يذهب بدون إحرام. ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج محرما صلى فيه وأحرم، ثم إذا رجع أيضا يبيت فيه ويصلي. كان عليه الصلاة والسلام إذا قفل من الحج والعمرة بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي فيه ويدخل مكة نهارا، فإذا بات فيه لا بأس يصلي، أما أن يتقصد لا يدخل نهارا، لأنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم ليلا لا يدخل بالليل، يبيت حتى يصبح ثم يدخل نهارا. ما في مانع إذا جاء في وقت ضحى وصلى بنية الضحى فلا مانع، مشروع. الإحرام ما له صلاة خاصة، ينويها ضحى فقط، أما ينويها صلاة إحرام نقول ما في دليل. ما هو الدليل على أن الإحرام يشرع يصلي قبله ركعتين تطوعا؟ ما هو الدليل؟ إن قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة، نقول أحرم بعد صلاة فريضة، ما نقل أنه صلى نافلة ثم أحرم، ففريضة غير النافلة. هذا الآن يعتقد أنه يشرع قبل الإحرام ركعتان تطوعا، ما هو الدليل؟ إن قال استدل بعموم صلي في هذا الوادي المبارك، نقول هذا أمر مجمل يشمل النافلة والفريضة، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فصلى الفريضة ثم أحرم. إذا ما بقي دليل يتمسك فيه من اعتقد أو من ذهب إلى أن الإحرام يسن قبله ركعتان نفلا، ما هو المهي دليل؟ ما في مانع أنه يصلي ينوي سنة وضوء أو سنة ضحى، ما في مانع، لكنه يكون ينويها للإحرام هذا هو محل النقاش، أما ينويها ضحى ما في مانع، يجوز للمسافر يشرع له يصلي صلاة ضحى ما في شيء يمنع، أو توضأ في غير وقت نهي، أو حتى في وقت نهي على القول الصحيح وراد يصلي ركعتين للوضوء فلا مانع، المسافر كغيره، لكن كون يعتقد أنها للإحرام هذا يحتاج إلى دليل. في العبادات توقفية وليس دليل، ليس هناك دليل يدل على هذا.
من عادته
يعني بعض العلماء قال إذا لم يكن من عادته فهذا قرينة على أنه أرادها للإحرام، يعني إذا ما كان له عادة يصلي ركعتين بعد الوضوء فلما توضأ في الميقات بعد العصر لا سيما إذا كان وقت نهي قال سأصلي للوضوء، بعض العلماء يقول هذا قرينة على أنه يريدها للإحرام، لكن يقال الأعمال بالنيات، إذا كان قال والله أنا صحيح ليس من عادتي لكن الآن نيتي متمحضة لصلاة ركعتين للوضوء فقط، طرأت عندي النية اليوم هل تمنعوني؟ يقول لا ما نمنعك، الأعمال بالنيات، لكن هذه كمان يعني تقدم قرينة على أنه يريدها للإحرام.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
يعني الدخول والخروج هذا محل خلاف، هل هو سنة دخول المدينة والخروج، دخول مكة والخروج، هل هو فعله قصدا وهو فيه سنة متبعة، أو أنه فعل اتفاقا ولذا فإنه لا يسن التقصد. يعني المسألة فيها خلاف وهي محتملة، فمن فعل ذلك بنية الاتباع فهو مأجور إن شاء الله، إذا عرف هذه الطرق وتقصد أنه يدخل من هذا ويخرج من هذا، فإن الظاهر أنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في أفعاله الاتباع والتشريع، إلا إذا علم أنه فعلها اتفاقا، فإذا تردد الأمر وأشكل فالأصل أنه يتبع عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه فإنه مأجور بهذه النية، ومن ظهر له أن هذا فعله بالاتفاق وليس قصدا فإنه لا يفعله. لكن ما أشكل عليه الأمر وقلب على ظنه أنه ما فعل هذا مرة مرتين وثلاث وتقصد، وكان لأن الأصل أن كان تدل على التكرار، كان يدخل من كذا ويخرج من كذا مرة مرتين أكثر من مرة، فهذا ما يرجح أنه فعله قصدا، والأصل التشريع في أفعاله عليه الصلاة والسلام لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا إذا علمنا أنه فعله اتفاقا أو فعله عادة أو فعله بالجبلة البشرية، هذا ليس فيه اتباع، مثل كان يحب الحلوى والعسل، هذا بالجبلة الطبيعة البشرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه الأنواع من الأكل والشرب الحلوى والعسل، هذا بمقتضى الجبلة البشرية، فليس فيه سنة واتباع. وكونه مثلا عليه الصلاة والسلام يحب القميص من اللباس، وكان يلبس أحيانا إزار ورداء وقميص وكذا، وكان يحب حب الثياب إليه القميص، هذا أيضا بالجبلة وليس كذلك. الشعر الطويل كان شعره طويلا، هذا أيضا من باب العادات وليس من يعني ليس من التشريع، فينظر في هذا، إذا علمنا أنه فعله جبلة أو عادة فليس فيه سنة متبعة، وإذا لم نعلم وأشكل الأمر وترددنا فالأصل التشريع والاتباع.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقول عمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك لوضحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
الحديث الأول يقول أن عباس رضي الله عنه يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول. ما هو وادي العقيق هذا؟ ذكر العلماء أن وادي العقيق وادي قريب من المدينة بينه وبينها 4 أميال، وهو ليس ذي الحليفة، ليس هو ذي الحليفة. فهنا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني أنه كان قارن عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة في الحج. هذا الحديث فيه إشكال، لأنه هنا قال في العقيق، والعقيق المعروف عند أهل العلم أنه ليس ذا الحليفة، وادي بينه وبين المدينة يقولون 4 أميال، وذو الحليفة بينه وبين المدينة 6 أميال، فكيف يعني أحرم في هذا الصلي في هذا الوادي المبارك؟ وقل يعني ظاهره أنه أمر بأن يصلي وأن يحرم في العقيق. وتقدم لنا ما قول المؤلف رحمه الله ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، فظاهر الحديث أنه أهل قبل ذي الحليفة في العقيق قبل ذي الحليفة بميلين، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ أنا ما عندي جواب، إذا كان أحد مر معه شيء نسمع منكم. في أحد عنده جواب؟
أهل المدينة يعني هو يرجع فيه إلى أهل المعرفة، لكن هو فيه امتداد بينه وبينه.
والله ما أدري، الحافظ رحمه قال العقيق هو واد بينه وبين المدينة 4 أميال، أظن من جهة الحليفة أيضا، يعني من جهة الجنوب، لكن ليس هو ذا الحليفة. فإذا كان كذلك فظاهر الحديث مشكل، أنه كيف أمر يصلي في هذا الوادي وصلي وقل وهو قبل ذا الحليفة؟ الله أعلم. الحافظ ما تعرض للإشكال، كذلك صاحب التحفة ما تعرض له، نيل الأوطار أيضا ما تعرض، لكن يمكن أن يبحث هذا وينظر فيه في بعض الشروح، يعني من كان عنده وقت وكذا فلا بأس أنه يبحث وينظر. ولكن الحكم متقرر أن الإحرام الحديث تقدمت وهي حديث كثيرة كما سمعنا أن أهل المدينة يهلون من ذي الحليفة، ولا يجوز أن يهل قبل ذي الحليفة، هذا هو المتقرر لا أشكال فيه، هذا الذي عليه العمل. لكن الكلام في الجواب على هذا، يعني لو أورده مورد الحديث في صحيح البخاري قال يجوز الإحرام قبل ذو الحليفة، قيل له ما هو الدليل؟ قال عندي حديث في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان في العقيق وذكر الحديث، فهذا شك ويراد وإشكال يحتاج إلى الجواب، والجواب يبحث عنه إن شاء الله. نعم. العمرة في حج، هذا قارن دخلت العمرة في الحج، القارن أعماله كأعمال المفرد لا يختلف عنه إلا في أمرين النية والهدي، هذا ما في إشكال أنه دخلت العمرة في الحج، يكفي الطواف والسعي لهما جميعا، هذا ما في إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن من أول الأمر، وبعض العلماء قال إنه أولا حج مفردا ثم أدخل عليها العمرة، إنه حج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، يستدلون بحديث من عمر رضي الله عنهما وفي الصحيحين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالحج ثم هل بالعمرة، أو العكس بدأ بالعمرة ثم الحج، نسيت الآن هل قدم الحج أو العمرة، يعني حملوا على ظهر أنه بدأ فأهل بالحج بالعمرة ثم أدخل الثاني على الأول، والحديث الصحيح. لكن الصواب أنه أهل بهما جميعا على ظاهر هذا الحديث، وحديث ابن عمر مؤول يعني يحمل على أنه بدأ فأهل بالحج ثم أهل بالعمرة، يعني في النطق أنه قدم العمرة على الحج والحج على العمرة، يعني في أنه قال لبيك عمرة وحجا، فبدأ أي باللفظ، لأن حديث عمر محتمل يعني يحتمل التأويل، وهذا الحديث لا يحتمل صريح، والعمرة في حجة ما واضح ما يحتمل التأويل أنه كان قارنا من أول الأمر، لأنه لما وصل الميقات عليه الصلاة والسلام بات ينتظر أمر الله، لأنه ما جاء أمر بماذا يحرم، هل يحرم بكذا أو بكذا أو بكذا، فبات ينتظر، بات وأصبح، فقل فأتاني آت من ربي، وفي بعض الروايات أنه جبريل عليه السلام فأمره بأمر الله، قل عمرة في حجة. هذا واضح أنه كان قارنا بحج عمرة، فبدأ فأهل، يحتمل أنه بدأ في اللفظ قال عمرة ثم في حجة أو عمرة وحجة، فحديث عمر يؤول بما يوافق هذا الحديث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب. لا يعني السائل يقول هل يجوز أن امرأته تجلس معه كاشفة مع وجود عمه وخاله وكذا؟ الجواب لا، لأن هؤلاء ليسوا محارم لزوجتك، أبوك فقط هو المحرم لامرأتك، أما عمك وخالك ونحو هؤلاء من الأقارب فليسوا محارم لزوجتك، فيجب عليك أن تأمرها بالحجاب، ولا يجوز الخلوة بهؤلاء ولا الجلوس معهم وهي كاشفة لوجهها وشعرها وشيء من زينتها، لأنه ليس محارم لها. ولو كان العرف والعادة، الإنسان يجب عليه أن يتبع شرع الله ويترك العادات المخالفة لدين الله، لأن هذا هو الإسلام، الاستسلام لله، الاستسلام لله بالطاعة، ما يكون مسلما حتى يستسلم لدين الله ولأمر الله ولحكم الله، أما يستسلم في شيء ويعارض في شيء ويقول لا والله العادات كذا والتقاليد كذا والناس ينكرون علينا وكذا وكذا، هذا والعياذ بالله يعني إنسان يأخذ ببعض الدين ويترك البعض، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا يكون إنسان مسلما كامل الإسلام حتى يستسلم لجميع أوامر الله جل وعلا ولدين الله.